الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الدروس اليومية المتعلقة بحروب الردة في بداية خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا عندما حصل لجيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وما حصل منه بعد ما أتاه كتاب أبي بكر بالقضاء على الفجاء ابن عبد ياليل السلمي الذي غدر بعهد أبي بكر وقتل المسلمين. ثم توجه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ناحية بني أسد، ولكنه مر بديار طي بين جبلي طي، وحصل ما حصل مع عدي بن حاتم لما تكلم مع قومه، ثم بعد ذلك انضم قرابة 500 مقاتل من طي بجيش خالد بن الوليد، وكذلك انضم بعد ذلك 500 مقاتل كذلك من قبيلة جديلة أو جديلة مع جيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. سار خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وكان في قرابة 4000 مقاتل، وانضم إليه 1000 مقاتل، أصبح في قرابة 5000 مقاتل يريد بني أسد. وديار بني أسد مثل ما تكلمنا هي جنوبا من حائل تقريبا، فكان جيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قد اقترب من ديار بني أسد. ممن انضم إلى جيش بني أسد، طبعا ترأسهم طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة في ذلك الوقت، ممن انضم إلى جيش بني أسد كثير من القبائل مثل ما ذكرنا، بنو عبس وبنو ذبيان وبعض القبائل حوالي بني أسد، وممن انضم إلى بني أسد بعض غطفان، قرابة 700 مقاتل من بني فزارة من غطفان بقيادة عيينة ابن حصن الفزاري. وعيينة ابن حصن وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم، ولكنه مع حروب الردة ارتد عن دين الله عز وجل، وسيأتي خبره بعد ذلك عندما أسر وأدخل المدينة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فجيش طليحة بن خويلد اللي هو بني أسد معه هذه القبائل يفوق جيش خالد بن الوليد بأعداد كبيرة، وكذلك العدة والأسلحة بشيء كبير جدا. فلما اقتربت جيوش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، قلنا قرابة 5000 مقاتل ناحية بني أسد، هناك من بني غطفان من ندم على اتباعهم طليحة، يعني بعضهم يتشاور مع نفسه ويقول لماذا اتبعنا طليحة وهو يدعي النبوة وقد يكون كاذبا. فندموا بعض من قبيلة فزارة اللي هو من غطفان على اتباعهم طليحة ابن خويلد على ما هو عليه. ممن تكلم أو ممن ندم وتكلم في هذا الأمر زياد ابن عبد الله الغطفاني، هرب في الليل ناحية يعني مع جماعة من بني عمه إلى معسكر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. يعرفون جيش خالد قد تقدم وهو بعيد نسبيا عن بني أسد الآن، ولكن بعض هؤلاء ندموا وخرجوا قرابة 700 مقاتل من غطفان مع بني أسد، وهؤلاء قلة الذين خرجوا يعني قرابة 10، على رأسهم زيد أو زياد ابن عبد الله الغطفاني مع مجموعة من بني عمه، خرجوا من بني أسد إلى جيش خالد بن الوليد. لما دخلوا على خالد بن الوليد، طبعا هؤلاء خرجوا من ردة إلى إسلام، ف فأكرمهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ورفع قدرهم. ثم كذلك خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق يخبره بذلك، يعني أن هناك مجموعة من الناس وإن كانوا في جيوش المرتدين ولكنهم على الإسلام، هؤلاء مجموعة قد خرجوا من هذا الجيش إلى المسلمين. وكتب الغطفاني اللي هو الفزاري اللي هو زياد بن عبد الله الغطفاني إلى عيينة ابن حصن بأبيات شعرية، وعيينة ابن حصن هو قائد بني فزارة من غطفان في جيوش بني أسد، بل قد وكله طليحة بأن يكون أميرا على القتال لما أصبح القتال بين المسلمين وبين المرتدين. أرسل هذا الرجل زياد بن عبد الله الغطفاني أبيات شعرية إلى سيده اللي كان قائده في الجيوش عيينة بن حصن الفزاري، يقول فيها: أبلغ عيينة إن مررت بداره قولا يسير به الشفيق الناصح، أعيين إن طليحة بن خويلد كلب بأكناف البزاخة نابح، إن تحتشد تسلم فزارة كلها ويقم بمدحك يا ابن حصن مادح، أولى فإنك يا ابن حصن هالك خذها وقرنك يا ابن بدر ناطح، كالطود والأنصار تحت لوائه ومهاجرون مشاورون شرامح، باعوا الإله بقولهم طلب التي فيها النجاة وذاك بيع الرابح، فهناك يقشع عن طليحة كذبه ويضيق ملتبس ويصلد قادح، ويقوم بالأمر الجليل نوائح هتك الجيوب بهن دمع سافح، كم من رئيس من فزارة صالح والناس منهم صالحون وطالح، قد قاد قوم طليحة بن خويلد والقوم قائدهم كذوب فاضح، أعظم بهذا في فزارة سبة ماذا أقول فأنت ناب جامح. يعني ينصح عيينة ابن عمه بأن يترك جيش بني أسد، جيش طليحة ابن خويلد، ويقول هذا يكذب وليس بنبي، وأنت إن بقيت معه جيش بني أسد فتصيبك الذلة. ومن قبل كما تعرفون الأبيات الشعرية هي وزارة الإعلام، الشعراء وزير إعلام هو الذي يوصل كلمته، هو الذي يؤثر على الناس. فلما وصلت هذه الأبيات الشعرية إلى عيينة ابن حصن، قلنا عيينة ابن حصن الفزاري قائد فزارة في جيوش طليحة ابن خويلد الأسدي، أقبل عيينة ابن حصن الفزاري على قومه من بني فزارة وقال: اعلموا أن ما صنعنا شيئا وإنا لنرى النقص والعار في مسيرنا هذا مع طليحة ابن خويلد، ولسنا ندري كيف يكون الأمر غدا لنا أم علينا، ولقد لبسنا في مسيرنا هذا ثوب المخازي. يعني الآن يريد عيينة أن يتكلم ويقول: قد يكون في مسيرنا هذا مع طليحة قد يكون هناك مخازي وقد يكون هناك ذلة، ولكن نحن اتخذنا القرار أن نكون مع من؟ مع بني أسد. يعني خلاص الكلمة الرجال مثل ما يقولون وحدة، قرارنا يكون مع بني أسد، فيصبرون ويقاتلون مع بني أسد. فبينما هم يتكلمون بنو فزارة وعيينة ابن حصن يتكلم مع قومه، يقول: نحن خلاص سلمنا الأمر واتفقنا مع طليحة بن خويلد أن نقاتل معه، إذ بعيينة ابن حصن وبنو فزارة يسمعون أمة سوداء على ماء تسقي غنما وهي تقول أبياتا شعرية. ماذا تقول هذه الأمة السوداء سمعها عيينة ابن حصن الفزاري ومن معه؟ كانت تقول: بني أسد أين الفرار غلبتم، إذا ما أناخ بكم خالد، نماه الوليد ومن مثله إذا عد من قومه واحد، وأحيى المغيرة ما قبله فأنجبه الجد والوالد، رحيب الذراع بسفك الدماء ألا إنه الأسد اللابد، ألا إنه الليث في غيله، ألا إنه الأهرة الجارد. كأن هذه الأبيات يعني جاءت بمدح خالد بن الوليد الذي هو قائد المسلمين، وكأنها تذم جيوش بني أسد. وأمة سوداء لا علم لها كيف أنها تنشد هذه الأبيات. لما سمع عيينة بن حصن هذه الأبيات من هذه الأمة يريد أن يسألها من قال هذه الأبيات، فقال لها: ويلك يا سوداء، من يقول هذا الشعر؟ من الذي سمعتيه يقول هذا الشعر بذم بني أسد ومدح خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه؟ فقالت هذه الأمة: لا والله ما أدري. تقول: أما صاحب الأبيات هذه فأنا ما أعرفه. قالت: غير أني سمعت دويا من هذا الغدير وقائلا يقول هذه الأبيات. من قبل حتى اللي يروح البر ولا كذا يسمع منادي في الليل، يسمع قائل من الجن ينشد بعض الشعر ويسمع بعض الأقاويل، وهذه معروفة حتى في قصص التاريخ وقصص العرب من قبل. فلما سمع هذا الكلام عيينة ابن حصن من هذه الأمة التي كانت تسقي الغنم عند الغدير، اغتم غما شديدا وكأنه انكسر، يعني انكسارا شديدا، ولكن إلى الآن هو في عسكر بني أسد اللي هو عسكر طليحة ابن خويلد الأسدي. أقبل عيينة ابن حصن على طلحة أو طليحة ابن خويلد الأسدي، وكان طليحة يجلس غالبا في خيمة له، وكان جالس مع بني عمه من بني أسد. فقال عيينة ابن حصن الفزاري، قال: أبا عامر، أتاك جبريل منذ نزلت هذا المنزل؟ يعني نريد الآن، حنا الآن تأتينا مثل هذه الأقاويل من هذه الأمة السوداء، ومجموعة من قوم بني فزارة ذهبوا إلى معسكر خالد بن الوليد وأرسلوا إلي هذه الأبيات، ونحن في شكة من أمرك، جبريل ما نزل عليك؟ طبعا كان يأتي طليحة بخرافات كما يقال، يعني مما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من هذيانات وخرافات طليحة ابن خويلد الأسدي. يقول ابن كثير، يعني ممن نقل، ممن أسلم بعد ذلك وحسن أسلامه، يقول: كان يقول طليحة مما يقول ويريد أن يقلد القرآن، والقرآن والله ما يستطيع الإنسان أن يأتي ولو بآية مشابهة لكتاب الله عز وجل. كان يقول طليحة وهو يدعي النبوة، يقول: الحمام واليمام والصرد الصوام، قد صمنا قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق والشام. يعني يريد أن يقلد القرآن، ولكن حتى أصغر إنسان أو أسفه إنسان يستطيع أن يميز بين القرآن وبين مثل هذه الهذيانات. فعيينة بن حصن الآن عنده شيء في قلبه، في شكة في قلبه، فذهب إلى خيمة طليحة ابن خويلد وقال له: يا أبا عامر، أتاك جبريل منذ نزلت هذا المنزل؟ فقال: لا. فقال: فهل ترجو أن يأتيك؟ يعني هل ترجو أن ينزل عليك الوحي وجبريل؟ أنت الحين خليفة النبي عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم مات وأنت خليفة محمد. فقال: نعم، ولما سألت عن ذلك؟ فقال عيينة: إني سمعت هذه الأمة السوداء تزعم أنها سمعت من هذا الغدير كذا وكذا، اللي هي الأبيات الشعرية اللي فيها ذم بني أسد وفيها مدح جيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فضحك طليحة، هذا واثق من نفسه. طبعا طليحة، دائما أنا أكرر لماذا؟ حتى لا يقع شيء في القلب. طليحة صحابي أسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ارتد وادعى النبوة، ولكن بتقدير من الله عز وجل رجع إلى الإسلام، فصحبته ثابتة. ولكن هذه الفترة التي ماذا؟ التي ادعى فيها النبوة، حتى من تقدير الله عز وجل وأكررها في كل مجلس نتكلم عن طليحة، أنه استشهد في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه واستشهد في سبيل الله عز وجل. ولذلك في تعريف الصحابي فيما نقله ابن حجر رحمه الله تعالى، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الصحيح، لو حصلت ردة ولكن رجع بعد ذلك إلى الإسلام فهو صحابي. فضحك طليحة في ذلك الوقت، كان يدعي النبوة وعندها أن الرأي عنده، يعلم أنه يكذب ولكن اتبعه الناس وأصبحت فتنة. فضحك طليحة ثم قال: ترى أن سحر قريش وصل إلينا من المدينة؟ اتوقع الآن يعني هذه الأقوال والأشعار التي سمعتها وصلت من قريش من مكة ثم إلى المدينة ثم إلينا، بدأ الناس ينشدون هذه الأشعار. فضحك على عيينة وثبت على أمره، وعيينة إلى الآن في معسكر طليحة ابن خويلد. أقبل رجل يقال له قرة ابن سلمة ابن هبيرة القشيري، القشيري من عامر ابن صعصعة، وكانوا في جيش طليحة اللي هو ضد المسلمين. وهذا الرجل صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وارتد في من ارتد مع المرتدين، ولكنه عاد إلى الإسلام بعد ذلك. هذا الاسم الآن له قرة ابن سلمة ابن هبيرة القشيري من بني عامر ابن صعصعة، وبنو عامر ابن صعصعة مرت في أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين غدروا بقراء النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة، غدروا مع بعض أقوامهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قام هذا الرجل له الآن في معسكر طليحة ابن خويلد، وقال لأبناء عمومته له بني عامر ابن صعصعة، قال: يا بني عامر، هذا خالد بن الوليد فقد أضلكم في المهاجرين والأنصار. خالد يقترب الآن في الجيش. قال: وقد تقارب من أرضكم، فلو صاح بخيله صيحة لصبحكم، فاتقوا الله ربكم وارجعوا عن هذا الذي أنتم عليه، فأنتم قتلتم بالأمس المنذر ابن عمرو الساعدي اللي هو أمير السرية في بئر معونة، يذكرهم في الغدر، غدر بني عامر في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أيضا في الردة تغدرون بأبي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ينشدهم هذا الأمر. قالوا طبعا: وكان من أخيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنكم خفرتم ذمة أبي براء وردكم عامر ابن الطفيل عن دين الإسلام، لأن أبو البراء قد كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، وأنتم لما قتلتم المنذر الساعدي أمير السرية غدرتم وخفرتم ذمة أبي البراء سيدكم. قال: وردكم عامر بن الطفيل عن دين الإسلام، عامر بن الطفيل الذي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام وأراد مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام بالملك، وردهم عن دين الله عز وجل هذا الرجل. وإني خائف على طليحة ابن خويلد أن يظفر به خالد، أنا والله في ظني أن الجيوش إذا التقت فإن النصرة ستكون لجيش خالد على طليحة. قال: فإذا هلك هلكنا معه. نصح قومه بهذه الكلمات، فأبى قومه أن يطيعوه، ثم قالوا: لا والله لا نعطي الدنية في ديننا أبدا، يعني حتى على الكفر ثابتون، لا نعطي الدنية عن ديننا أبدا. هذا يا أخوان يعطينا دروسا، إذا كان بعض من كان على الباطل وعلى الردة وعلى الفساد ثابتون على باطلهم وهم على باطل، فلماذا أهل الحق متذبذبون؟ لماذا أهل الحق، أهل الاستقامة، أهل التدين، أهل الأخلاق الطيبة هم الذين يتذبذبون مع الآخرين؟ ما عليه، والأمر إن شاء الله من سعة. أهل الباطل يثبتون على باطلهم والعياذ بالله، فالأولى أن يكون أهل الحق هم الذين يثبتون على الحق. فقالوا: إنكم لا والله لا نعطي الدنية في ديننا أبدا، ونحن أحق بالزكاة من ابن أبي قحافة. اللي كان صادهم ليش يأخذ زكاتنا؟ نحن أحق بزكاتنا، والله ما نعطي ولا شات ولا ناقة. فقال لهم قرة ابن سلمة القشيري العامري، قال إنكم إن لم تعطوا الدنية أو تعطوا الدنية في دينكم أن تسفكوا دماءكم بإجماعكم على كفركم. أنا في ظني ترى ثباتكم على هذا الأمر هو قتلكم على الكفر، ستأتي جيوش المسلمين وسترون غدا ما هي العاقبة. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما اقترب بجيشه قبل أن يصل إلى بني أسد، قلنا جيش بني أسد خرج وعندهم ماء بزاخة، قلنا هو قريب إلى الآن موجودة أرض بزاخة تعتبر جنوب حائل، وموجود حتى في جبل اسمه جبل بزاخة، وقعت موقعة بزاخة اللي هو بين المسلمين بقيادة خالد بن وليد والمرتدين بقيادة طليحة وعيينة، الأرض موجودة إلى الآن والجبل موجود إلى الآن في جنوب حائل. لما اقتربت جيوش المسلمين خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يريد أن يرسل العيون حتى يعرف كم عدد المشركين، كم عدد المرتدين، ما هي قوتهم، هل هم متحركون أم هم باقون في مكانهم. فدعا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عكاشة ابن محصن الأسدي، وهذا من السابقين إلى الإسلام، وكان حليف لعبد شمس ابن عبد مناف، يعني ممن سكن مكة وكان من المهاجرين رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، الحديث المشهور. فدعا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه عكاشة ابن محصن، ودعا كذلك ثابت ابن أقرم الأنصاري رضي الله تعالى عنه، من خيرة الصحابة، واحد من المهاجرين واحد من الأنصار، دعاهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وقال لهما انطلقا وتحسس الخبر عن طليحة بن خويلد وأصحابه وعن موضع عسكره، روحوا بهذا الليل شوفوا وين معسكر المرتدين، كم عدد المرتدين، انظروا كونوا على يعني كونوا على حذر، هذا الأمر يعني أمر خطير الذي حصل ما سنذكره. فذهب عكاشة بن محصن وثابت ابن أقرم يتحسسان خبر معسكر طليحة، فبينما هما يتحسسان خبر القوم وإلا بطليحة ومعه أخوه سلمة، طليحة ابن خويلد وسلمة ابن خويلد، خرج طليعة لقومهما، وقيل معهم واحد ثالث، كانوا ثلاثة، الأشهر أنهما كانا اثنين، فأيضا هما خارجان من المعسكر في الليل طليعة لقومهما يريدان ماذا؟ التحسس من الأخبار أو حماية ورؤية المعسكر. مباشرة طليحة مع أخيه سلمة رأيا عكاشة وثابت رضي الله تعالى عنهما، انفرد طليحة بعكاشة ابن محصن، طليحة ابن خويلد في مقابل عكاشة ابن محصن رضي الله تعالى عنهما، وانفرد سلمة اللي هو أخو طليحة بثابت ابن أقرن مباشرة، لم يلبث سلمة اللي هو أخو طليحة أن قتل ثابت ابن أقرن مباشرة، ذهب إليه وضربه بالسيف فقتله. الآن نزل عكاشة ابن محصن في مقابل طليحة، طليحة أيضا شجاع، وعكاشة ابن محصن أيضا من شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فتواجه طليحة مع عكاشة ابن محصن واشتدت المبارزة والقتال بينهما، واحد يضرب الثاني حتى كاد عكاشة أن يقتل طليحة، ولكن انتهى سلمة من قتل ثابت، فالآن يريد أن يأتي، فكاد عكاشة أن يقتل طليحة، فصاح طليحة بأخيه قال أعني يا سلمة على الرجل فإنه قاتلي، الحين يتبارزان وخلاص كأنه هدأ ما استطاع أن يقاوم عكاشة بن محصن، فنادى أخاه ليل قال أعني على الرجل فإنه قاتلي، فجاء سلمة أخو طليحة مباشرة فضربه كر على عكاشة فقتله. ثم مثل به طليحة وأخوه مثل به الصحابيين اللي هو عكاشة بن محصن وثابت بن أقرب. شوف من خيرة الصحابة اثنين، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، وسقط في الأرض قتلاهما ومثل بهما. كر راجعين طليحة مع أخيه سلمة، كر راجعين إلى معسكر بني أسد. لما علم عيينة ابن حصن وهو قائد بني فزارة من غطفان بما حصل من طليحة وسلمة من قتل الرجلين، سر بذلك عيينة ابن حصن وفرح بذلك وقال هذا الظفر، يعني تفاءل خيرا. قال بما أنه الجواسيس اللي جاءت من جيوش خالد بن الوليد قتلناهم في البداية والنصر لنا، تفاءل خيرا عيينة ابن حصن. كان مترددا بالأمس ماذا حصل بينه وبين قومه، وماذا حصل بينه وبين طليحة، وقال نزل عليك جبريل، قال لا إلى الآن، فكان مترددا. الآن ما حصل كأنه ثبت عيينة على ما هو عليه من أمر طليحة. بلغ بني أسد قدوم جيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فجاء مجموعة من بني أسد إلى طليحة وما حصل يعني من قتل الرجلين، وقالوا يا أبا عامر إنا نظن أن هذا الرجل قد سار إلى ما قبلنا، وذلك أن قتلنا رجلين من أصحابه، فلو بعثت من يتحسس لنا خبره أيضا، هو الحين جاينا وحنا قتلنا منه رجلين، خلينا نشوف خبره كم العدد العدة التي عنده. فقال طليحة نعم. أرأيتم، وطبعا طليحة الحين يدعي شنو؟ يدعي النبوة، ويظن أن النبوة خلاص لازم يجيب كلمات كلها سجع في سجع ويضحك على الجهال. فلما قالوا له ايش رايك نبعث من يتحسس خبر القوم، ونحن قتلنا رجلين من رجال خالد بن الوليد، فقال طليحة لقومه قال نعم، أرأيتم إن بعثتم بفارسين بطلين على فرسين عتيقين أدهمين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين، هذه بطون من بطون بني أسد، من بني نصر بن قعين أتيناكم من القوم بعين. هو قال شيء الحين يعني بدال لا يقول له روح خل اثنين يطلعون من الفرسان يجيبون خبر القوم، بس عطاك إياها بسجع كما يقال سجع الكهان كله أين أين أين، وهذا يمكن حتى ما هو بشعر إنما كلام يقال هكذا. فلما سمعه بنو قومه، قلنا بعض الجهال يصدقون أي شيء، قالوا له أبا عامر نشهد أنك لنبي حقا، فليس هذا الكلام إلا من كلام الأنبياء. صراحة هذه ما حد يقدر يقول نفسه، لو بعد جابها نصر ابن قعين بطن من بطون بني أسد عطاها على نفس السجع. قالوا أبا عامر صراحة أنت هذا الكلام ما يخرج إلا من كلام الأنبياء، أنت نبي الحين صدقناك زيادة. فازداد القوم فتنة إلى فتنته. جعل طليحة يشجع قومه ويقول يا معشر بني أسد لا يهولنكم ما قد اجتمع إلى خالد من هذا الجيش، فإنهم على باطل وغرور، وأخرى فإنهم لهجوا بهذه الصلاة. الحين يبي أيضا يخفف عليهم بعض الأمور، والجهال مثل ما قلنا الكلمات هذه صدقونها، وإذا سهلت عليهم بعض العبادات قالوا ما شاء الله هذا الزين. نفس الحين بعض الناس يروح لك حق بعض من ينتسب إلى العلم ممن يسهل المسائل، يقول لك هذا سهل خل نروح نتبعه. مرة أحد الأخوة اتصل عليه واحد قال له عندك رقم شيخ؟ فقال لا إيه نعم تفضل هذا رقم شيخ أرسلت لك إياه. بعد خمس دقائق دق عليه تليفون قال له عندك غيره؟ قال له ليش؟ قال يقول حرام أبي واحد ثاني. السالفة شنو على كيفك؟ لين يدق واحد اثنين ثلاث أربع، الخامس قال له حلال، قال أبد قطها براس عالم واطلع شنو سالم، هذا لعب بالدين أبد. الآن أيضا طليحة ذكي في هذه الأمور يبي يسهل عليهم بعض المسائل، قال لهم فإنهم لأنهم جيش المسلمين يصلون عندهم صلاة الفجر وغيرها ويلهجون بالصلاة ويركعون ويسجدون، قال فإنهم لهجوا بهذه الصلاة فهم يظنون أنهم محسنون. قال ولقد أتاني جبريل آنفا، تو جاني جبريل الحين ترى وحي شو يسمونه طازج، ها هو كذب الآن، وحي تو نازل، ولقد جاءني جبريل آنفا يخبرني عن ربي، أعوذ بالله هذه مشكلة، قال يخبرني عن ربي أنه ليس يحتاج إلى تعفير وجوهكم وفتح أدباركم، يعني السجود تحط راسك بالأرض ودبرك في الأعلى ليس بحاجة، قال ولا يريد منكم ركوعا ولا سجودا ولكن يريد منكم أن تذكروه قياما وقعودا، فانظروا أن تمنعوا القوم أموالكم كما منعتموها في جاهليتكم. أسقط عنهم لا سجود ولا ركوع، تبي تذكر ربك وانت واقف وانت قاعد، أما صلاة فيها ركوع وسجود ما في. وكذلك يصر ماذا؟ أن الأموال اللي منعتموها استمروا على ذلك مثل ما كنتوا تمنعون أموالكم في الجاهلية. قال وأما عيينة بن حصن فقد أخبرني عنه جبريل أنه قد خاف من حرب القوم، ويم الله لو كانت له نية صادقة لما خاف أبدا إذا كان هذا على الدين. حتى جاء جبريل وقال له ترى عيينة خايف، لأن عيينة مثل ما قلنا كان متردد، وبعدين جاء خبر قتل الاثنين أعطاه دفعة معنوية، ولكن يريد أن يقول لبني أسد ما عليكم من كلام عيينة، حتى لو قال لكم أن جيش المسلمين أقوى من جيشنا هو خايف، نزل جبريل بهذا الأمر وهو يكذب في هذه المسألة. تقدم إلى طليحة بعض من أصحابه لأنهم خرجوا في معسكر الآن، والمعسكر قد يكون بعيد عن الماء، وقد يكون في البداية معه ماء ونضب الماء، فخرج جماعة من بني أسد إلى طليحة ابن خويلد وقالوا يا أبا عامر إن قد أضر بنا العطش، فهل عندك من حيلة في شيء تستطيع أن يأتي به الماء؟ فقال طليحة نعم، اركبوا علالا، طبعا فرس طليحة اسمها علال، فقال اركبوا علالا فاضربوا أميالا وجاوزوا الرمال وشارفوا الجبال ويمموا التلال تجدوا هناك قلالا. إذا رحتوا عند المكان هذا طبعا لا 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 لا, لا, لا هو أصلا خاش له قلال ماي، هذا اللعبة شلون يقصون على الناس، حاط له قلال ماي ومضبط الأمور وكذا ورا جبل وحافظ هالكلمتين هذول اركبوا علالة اللي هي الفرس مال طليحة فاضربوا أميالة الأميال وجاوزوا الرمال وشارفوا الجبال ويمموا التلال تجدوا هناك قلالة، راح تلاقون قلال ماء، هذا وحي بعد هو الكذب الآن يحط له هناك قلال ماء وكذا. فركب بعض بني أسد فرس طليحة اللي هي علال وذهبوا إلى الموضع الذي وصفه طليحة لهم، وإلا بقلال الماء موجودة ما يقدر يطلع من أصبع الماء، هذا هو كذاب، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبع آية من آيات الله عز وجل من أصبعه وما يقدر الآن ما في شيء، فحاط له ماء بعيد بقلال كبيرة وقال أبد ترى نزل عليه الوحي تلاقون قلال وراء هذا الجبل. فذهب جهلة قومه إلى ذاك المكان ووجدوا الماء، قال والله هذا إذا النبي كل شوي يظهر لنا آية وراء آية، فزادت فتنتهم على الفتنة. جعل خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه يتأتى بطليحة ويرسل إليه الرسل ويحذره سفك دماء أصحابه، وطليحة يأبأ ذلك، أرسل الرسول الأول والرسول الثاني والرسول الثالث، يا طليحة ارجع عما أنت عليه، أنت على باطل، وطليحة ثابت على كلامه وعلى طغيانه والعياذ بالله. بعدما أرسل أكثر من مرة خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه، تعرفون كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع كل أمير من أمراء السرايا، طليحة لم يستجب لشيء من ذلك، حذره من القتل، حذره من الحرب، سفك الدماء، أبى طليحة أن يرجع عما عليه في ذلك الوقت. هنا خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه عزم على حرب القوم وبدأ بالزحف إليهم، خلاص اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث ما استجاب، اليوم الذي بعده عزمه، بعد هم دائما الحروب من قبل، بعد الشروق بعد الفجر يغير القوم على بعضهم. هنا خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه أمر الجيش الذي معه أن يزحف إليهم، فتوافى القومان عند بزاخة، كانوا هم بنو أسد قبل بزاخة اللي هو في سميراء، ثم بعد ذلك لما تقدم خالد بن وليد تقدمت بنو أسد أيضا، كان طليحة يريد القتال ومصر على قتال المسلمين، وكانت الأعداد عنده أكثر من أعداد المسلمين، والعدة والعتاد أكبر من عدة وعتاد المسلمين، فتقدم بنو أسد من سميراء إلى بزاخة، المكان في جنوب حائل، وتقدمت جيوش المسلمين ناحية هذا المكان، كان التقاء الصفين في هذا المكان اللي هو بزاخة. عبأ طليحة من معه من المرتدين، وعبأ خالد رضي الله تعالى عنه الصحابة. كان على ميمنة خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه الميمنة عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، وكان على الميسرة زيد الخيل. فطي في هذه المعركة أبلوا بلاء عظيما، تخيل خالد بن وليد جعل اثنين من طي ميمنة وميسرة، عدي بن حاتم على اليمين وزيد الخيل الطائي على الميسرة، وجعل على الجناح الزبرقان ابن بدر التميمي الذي مر معنا من قبل، الذي ذهب بإبل قومه إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نادى القوم بعضهم بعضا واختلط القوم واقتتلوا. كان طليحة في خيمة بعيد عن المعسكر، هو الآن القائد، ولكن جعلوا له خيمة، وكانت زوجته نوار معه في الخيمة، وكان يعطي تعليماته. الذي كان يقود الحرب والقتال في بني أسد هو عيينة ابن حصن، وهو قائد غطفان من بني فزارة. هنا بدأت الحرب بين المسلمين وبين بني أسد ومن معهم من القبائل. أقبل الجيشان على بعض، وكان القتال قتالا قويا شرسا من الطرفين. قتل جمع كبير من الصحابة ومن المسلمين، وقتل جمع كبير من المرتدين. حملت بنو أسد وغطفان منها فزارة ومن معهم، فقاتلوا بين يدي طليحة أشد القتال، وهم ينادون بعضهم بعضا كما جاء في الرواية: لا نبايع أبا الفصيل. شوفوا كيف يقولون، ها، مصرين على ذلك. وقلنا ما معنى أبا الفصيل؟ يعنون أبا بكر رضي الله تعالى عنه. يقاتلون: لا نبايع أبا الفصيل، لا نبايع أبا الفصيل، لا نبايع أبا الفصيل، يصيحون في القتال، يعنون أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وجعل عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه يحمل في أصحابه وهو يصيح ويقول: والله لنقاتلنكم أبدا أو تكنونه بالفحل الأكبر. خلوا عنكم بكر وفصيل، والله لننتصر عليكم حتى تكنونه أبو الفحل الأكبر، يعني رغما عن أنفكم. جعل عدي بن حاتم وزيد الخيل وقبائل طي يقاتلون بين يدي خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وبين يدي المسلمين أشد القتال، كأنهم لم يقاتلوا في حرب مثل هذه الحرب. أشد حرب قاتلت فيها قبائل طي كما جاء في هذه الروايات كان في هذه المعركة اللي هي معركة بزاخة، واشتد القتال بين الفريقين وعظم الأمر بينهما، واشتد القتل، يعني الذين قتلوا من الطرفين كانوا كثيرا. أقبل عيينة بن حصن ورأى القتل شديدا في قومه، ويرى أن طليحة جالس في خيمته وما يتحرك، وزوجته قاعدة عند نوار في الخيمة، وهناك من يحرس خيمة طليحة ابن خويلد. والآن الذي يقود الحرب من ناحية بني أسد ومن معه عيينة ابن حصن، 700 مقاتل من بني فزارة وانضموا إلى بني أسد ومن معهم أكثر من 5000، لأن جيش المسلمين 5000 هم أكثر بكثير وعتاد كثير جدا. فيقاتل عيينة بأشد القتال، ثم يرجع إلى خيمة طليحة ويدخل على طليحة ويقول: يا أبا عامر، هل أتاك جبريل بعد؟ بلغني، في وحي، في شيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي في الغزوة مثل ما صار في غزوة بدر، هو يريد من طليحة ما يقول، فيقول لا. فيرجع عيينة إلى الحرب فيقاتل ساعة، ثم يرجع مرة أخرى إلى طليحة في الخيمة ويقول له: هل أتاك جبريل يا أبا عامر بعد؟ فيقول له، هو جالس الآن وزوجته في الخيمة وحواليه الحرس، زوجته نوار وهو داخل وحواليه الحرس: يا أبا عامر، هو واثق أنه سينتصر، يا أبا عامر جاءك جبريل؟ فيقول لا. فيرجع عيينة مرة أخرى إلى القتال فيقاتل مدة، ثم يرجع مرة إلى طليحة يقول له: يا أبا عامر، جاءك الوحي؟ جاءك جبريل بعده؟ فيقول طليحة لا. هنا قال عيينة، هذه الثالث مرة، قال: فحتى متى؟ ويحك، بلغ منا الجهد واشتد بنا الأمر، فأحجم الناس عن الحرب. يعني الناس ضربونا ضرب وكأن جيشنا يتردد إلى الخلف، الآن الانتصار صاير الضرب من المسلمين ضدنا، وربعنا جيشنا يتراجع شيئا فشيئا، هل نزل جبريل بشيء؟ هني قال لطليحة نعم، خلاص قال الحين ما يصير أني أقول ما جاني بشيء. فقال طليحة: نعم قد أتاني. فقال عيينة: الله أكبر، هاتي الآن ما عندك، وما الذي قال لك جبريل؟ القتال الآن، وبنو أسد ومن معهم فزارة يتراجعون قليلا قليلا، والقوة الآن أصبحت من ناحية المسلمين ضدهم. الآن قال جبريل جاني، ماذا قال؟ فقال: نعم، قال جبريل عليه السلام: إن رجالا تقوم لرجال، وإن لك وله حديثا لا تنساه الناس أبدا. حين يبي شيء، يبي معجزة، يبي مثل ما صار بالنبي مثلا، التراب الذي ألقاه في أعين المشركين، ما عنده شيء، ما في، بس كلام في كلام، ما عنده شيء واقعي، ما في، بس الشيء الواقعي قلال الماء اللي خاشه وراء الجبل، في شيء ثاني ما في، هذه القلال اللي حاطها وقال تجدون قلالا، ما عنده شيء، كذب في كذب. فقال الآن: لا، ستجدون أمرا طيبا، ما عنده شيء. فأقبل عيينة وترك طليحة وذهب إلى المعركة وأقبل على بني عمه، فقال لهم: ويحكم يا بني عمي، هذا والله رجل كذاب، والآن صح عندي كذبه لتخليطه في كلامه، الآن حاولوا أنكم تراجعون وما تقاتلون، تبين لي حقا الآن أنه كذاب. الآن خلاص 700 مقاتل الآن معه عيينة، ويقول لهم هذا الكلام، بدأت فزارة يتراجعون. هرب وانهزم وولى عيينة ابن حصن مع قومه الذين بقوا، قلنا قرابة 700 مقاتل، وبدأت جيوش المسلمين تهزم بني أسد ومن معهم من بقية القبائل، وبدأت سيوف المسلمين تقع في الكفار. قال لهم رجل: يا أبا، أنا أخبرك يا أبا عامر، لم ننهزم، أو قال طليحة لقومه، خرج إليهم: ويلكم، ما بالكم منهزمون، لماذا تنهزمون وتهربون من المعركة؟ فخرج رجل ممن كان يقاتل مع بني أسد، قال: أنا أخبرك يا أبا عامر، لم ننهزم، نحن قوم نريد البقاء، وهؤلاء قوم يحبون الفناء. يعني نحن نقاتل لأجل هذه الدنيا، وأما الذين يقاتلون من الطرف الآخر يريدون الفناء، لأنهم يقاتلون في سبيل الله عز وجل، إحدى الحسين، إما النصر وإما الشهادة، أما هؤلاء فهم يقاتلون لأجل الدنيا، يريدون البقاء، فلذلك قتالهم يكون أقل من الآخر. هنا لم يجد بدا طليحة إلا أن يهرب من المعركة، فأخذ زوجته نوار التي كانت معه في الخيمة، وركب هو معها على الفرس، الفرس علال، وهرب ناحية الشمال، ما وقفه المكان إلا أن وصل إلى قبائل بني كلب في أنحاء الشام، هو وزوجته، سيأتينا الخبر عن طليحة بعد ذلك. هنا دخل معسكر المسلمين على معسكر المرتدين وبدأوا يعني يقتلونهم، فهم بين مقتول وبين هارب. وبإذن الله عز وجل حتى لا أطيل عليكم نكمل بقية انهزام المرتدين في درس الغد بإذن الله عز وجل، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. وإياك. Thank you.